النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه سبحانه وتعالى أن يعلم الناس. ولذلك جاء جبريل عليه السلام في حديث مسلم متفرد من به عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام، وهذا الحديث رواه البخاري برقم تقريبا في كتاب العلم مسلم راد رقم 8 أو برقم 9، رواه عن أبي هريرة أيضا فيه أن جبريل عليه السلام أتى على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد ثياب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، فقال يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان؟ إذا كان يعرف ما هي الإسلام، لأنه كان هؤلاء الناس يدينون بالإسلام، الصحابة معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عرف له أو عرف له الإسلام، وعرف صلى الله عليه وسلم الإسلام للصحابة لأنهم ينتمون إلى هذا الاتجاه. وأنت إذا انتميت إلى اتجاه وإلى دين فيجب أن تعلم ماهية هذا الدين، يعني حقيقة هذا الدين، يعني كله هذا الدين. ثانيا، أن الهجوم على السلفية قد ومن غير المسلمين، أما بعض المسلمين، وأنا أثرت أن أبدأ بالهجوم أولا ثم أوضح الحقيقة في النهاية. أما المسلمون فللأسف الشديد من ينتمي منهم إلى الفكرة الإسلامية إلى التيار الإسلامي، وأنا أقول الفكرة الإسلامية والتيار الإسلامي، ولا أقول ينتمي إلى الدعوة الإسلامية، لأن الدعوة الإسلامية بحر عميق لا يجيد الغوص فيه إلا من كان غواصا ماهرا، لا يجيد الغوص فيه إلا من كان غواصا ماهرا. يمكن تسمع مني اليوم بعض الأسماء فلا تغضب، لأنني سأبين الحقيقة. أولا، هناك واحد زي الدكتور محمد عمارة اللي هو كان يساري، وعاد هذا الرجل وقال أنا إسلامي. هذا الرجل غفر الله تبارك وتعالى له، نحن الآن لا نعيب في الأشخاص لكن ننقل كلامه. هذا الرجل يقول أن السلفية أصحابها محافظون جامدون رجعيون، منهم من يتنكر للعقل كقوة إنسانية عندنا ينكر على الدعوة القدرة على البرهنة والحكم. هكذا قال هذا الرجل، قال إننا يعني السلفيون منا الجامدون، هو طبعا لم يعلم. ثم قال ومنهم من يعلي مقام العقل ويعزز من سلطان. هذا الكلام قاله الدكتور محمد عمارة غفر الله له، لأنه هو الذي يؤصل لأفكار المعتزلة في هذا الزمان، فبيقدم العقل على النقل دائما، وفي بعض الأحوال يرد الأحاديث الصحاح، وفي بعض الأحوال أيضا هذا رجل يقول لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن. أدي واحد من الناس. عندنا واحد تاني بهجم السلفية من المسلمين. هذا الرجل اللي هو اسمه محمد سعيد البوطي، اسمه محمد سعيد البوطي، لو سمحت أخونا فريق الجنة وأختنا فريق الجنة ما تحطش أي روابط دلوقتي الله يبارك فيك، على أساس أن إحنا تبقى تحطينا الروابط في نهاية المحاضرة الله يبارك فيك. أوقف الكتابة يا أبا عبد الرحمن، إذا كنت أنا وأنا أتحدث أنا مش مسالفة زي المتعصب على فكرة بالله عليكم عشان محدش يفهم إن أنا غضبت، بس إذا كنت أنا بدي المحاضرة خدت بالي، أمال اللي هو بيسمع بس ممكن يسرح. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما محمد سعيد البوطي اللي هو كان المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا ولا زال، هذا الرجل يقول أن السلفية مرحلة زمانية مباركة وليست مذهبا إسلاميا. ده عنوان كتاب عمل اسمه السلفية مرحلة زمنية مباركة. هذا الرجل جاء وقال ان السلفية ديت ممكن مجموعة من الناس يجلسوا في مكان فيعيشوا فيه، فبعض الناس يموت هؤلاء يسموا بالسلفيين. يبقى معنى كده ان احنا نسمي حواري سيدنا عيسى عليه السلام بالسلفيين، ومعنى كده نسمي اصحاب موسى عليه السلام السلفيين، ومعنى كده ان احنا نسمي المعتزلة بالسلفيين، ومعنى كده ان احنا يعني نرسل ان كل من سبق في تاريخنا الاسلامي سواء كان مجرم من المجرمين الذين سرقوا الفكر الإسلامي، أو أن يكون هناك أناس على الحق، يبقى هؤلاء اسمهم السلفيون. طبعا ده بيسموه في الفكر قفز على الواقع وإلغاء لمفهوم الزمان وإنكار لعوامل التغير والتطور في المجتمع والوقوف على نموذج واحد. وده طبعا الجماعة اللي بيدرسوا فلسفة هيعرفوا إن في حاجة اسمها وهم الكهف. وهم الكهف ده من الأوهام الفلسفية، اللي هي معناها ايه؟ معناها ان واحد يفضل عايش في زمن معين مش عايز يخرج منه. يعني بالعربي السلفيين اللي موجودين دلوقتي واخدين حبوب الخيال وقاعدين يفكروا في اللي فات، هذا مرادهم. هناك الغرب، والغرب بعضهم يحاول ان ينال من السلفية، فتجد انهم يتكلمون بلغة عجيبة. الجماعة الغربيين عندهم مشكلة، المشكلة ديت ايه؟ مشكلة الاصولية. ولذلك هم يقولك الاصولية الاسلامية، كلمة الاصولية عندهم اللي هي فونداميناليزم، ماشي، اللي هم بيسمون فلاتك في الروسي. هذا يتكلم على ان في بعض الناس كانوا بروستانت. البروستانت دول قالوا الكتاب المقدس معصوم من الخطأ في العقيدة والاخلاق والاخبار التاريخية والغيبية، واننا لا نستطيع ابدا ان نقول ان الانجيل تسرب اليه خطأ. وايضا قالوا لا نؤول في الانجيل، قالوا نتنكر لانجازات العصر الحاضر في التصورات والافكار، يتشددون في الدين. طيب هل احنا كسلفيين عندنا هذا الكلام؟ يعني هل احنا شفت الشيخ ابو اسحاق بدل ما يسافر بالعربية بيسافر مثلا بالجمل؟ هل مثلا الشيخ محمد يعقوب اللي ما شاء الله عنده يعني سيارة اخر موديل، هل هذا الرجل الله يحفظه ويبارك فيه رضي ان يذهب بناقته او بفرسه دون ان يذهب بسيارته؟ طبعا هذا الكلام كله خطأ. يبقى اذا في هجوم على السلفية، في هجوم على السلفية ليه؟ لان السلفية هي المخرج من الفتن الموجودة الان. ولذلك سأبدأ في تعريف السلفية ولكن بمقدمة هامة. دلوقتي احنا عرفنا مين اللي بيهاجمنا. طبعا للأسف الشديد ان بعض الاخوان المسلمين يهاجمون السلفية ايضا، ويقولون ان السلفيين رجعيين، وان احنا يعني ناس نقف ضد التقدم، واننا لا نريد لهذا الدين ان يتقدم ولو طرفة عين. انا عايز بس افكر الناس كلها بكذا موقف للسلفيين وبتقاعس غير السلفيين. لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي في الدنمارك، الاخوان ما خرجوش ولا اتكلموا ولا قالوا اي حاجه خالص، ولا اتحرك منهم يعني مقدار امله. ومع ذلك السلفيين هم من تحركوا. الصوفيه اللي طول النهار عمالين بحب النبي واحباب النبي وحب النبي دورني ذوق واللي يحب النبي ذوق وصلي على رسول الله 1000 مره في اليوم و10000 وتدخل الى رسول الله وصلي على حضره النبي، هؤلاء لم يتحرك احد منهم، السلفيه هم من تحركوا. لما سبت ام المؤمنين عائشه الاخوان ما تحركوش، لان اللي سبها من الشيعه وهم لهم مصالح مع الشيعه، ما حدش يتحرك، السلفيين من تحركوا. لما بشير الكذاب قال ان القران محرف، كل السلفيين وقفوا على قدم وساق وتحركوا، لان احنا ما بتربطناش مصالح سياسيه مع حد، ومش محتاجين كرسي في البرلمان تفوز بيه واحده علشان خاطر تخش تزاحم الرجال. والله تبارك وتعالى لما مدح امرأة موسى عليه السلام في القرآن قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الشيخ العلوي سئل في مرة، وانا اتحدث عن السلفية فلابد ان اتي بنماذج، سئل في الجمعة الماضية فقيل له هؤلاء النصارى هل يجوز ان يشاركهم في اعيادهم؟ هل يجوز ان نهنئهم في اعيادهم؟ فما كان جواب الرجل الذي احراه للناس ووضحه للناس الا كلمة واحدة، قال ما علمت رسول الله ولا علمت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. اذا هذه حقيقة التيار السلفي، حقيقة من يهاجموننا، حقيقة الصوفية الذين يهاجموننا، هؤلاء الذين يعبدون القبور والاضرحة، هؤلاء كلهم يهاجمون السلفية لانهم يعلمون ان السلفية هي المخرج من كل الفتن الموجودة الان. دعنا نتحدث الان عن السلفية، ولكن لابد من مقدمة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، هذا النبي الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتما للرسل، وجعله ربنا سبحانه وتعالى صاحب اخر الرسالات التي جاءت الى الناس، معنى هذا انه لا نبي بعده، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص انا رسول الله لا نبي بعدي، انا خاتم النبيين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فبعثه الله تبارك وتعالى بالاسلام. الاسلام فيه اصول ايمانيه اعتقاديه وشعائر تعبديه عمليه في نظم الحياه كلها. وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشريعه مستمده من الوحي. الوحي اما ان يكون مباشرا بالقران الكريم، وإما أن يكون غير مباشر عن طريق السنة المطهرة. فإذا برسول الله يوضح للصحابة هذا الدين، ثم يتلقاه الصحابة رضوان الله عليهم بوعيهم اللغوي الأعلى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عربا خلصا. احنا عندنا مشكلة في هذا الزمان أننا لسنا عربا خلصا، لأن فيه بعضنا مصريين زي حالتنا كده خلاص، في بعض الناس في الأصل مثلا أفغاني، في بعض الناس في الأصل لم يكن عربيا خالصا. أما الصحابة فقد كان عندهم وعي لغوي أعلى لأنهم لم يخرجوا خارج الجزيرة، لذلك هم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيلهم، لما قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لهم الصحابة يعني نوله ما تولى ونصله جهنم. ثم إن الصحابة طبقوا هذا الدين في واقع حياتهم الفردية والاجتماعية، وكان رسول الله بينهم عليه الصلاة والسلام، كان يأمرهم بالاتباع ساعيا بهم إلى الكمال، حتى أذن الله عز وجل أن يكمل هذا الدين وأن تتم هذه النعمة في أكبر تجمع بشري عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع التي غاب عنها مبعوث رسول الله إلى اليمن وإلى عمان، زي سيدنا معاذ بن جبل، زي سيدنا عمرو بن العاص، زي سيدنا أبو موسى الأشعري، ولكن حضرها 120,000 من الصحابة. فإذا بالآية تتنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، هذا التجمع الإسلامي في عهد النبوة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد الناس على أدائه الأمانة وأشهد الناس على وفائه بالبلاغ، فكان يرفع إصبعه إلى السماء وينزلها إليهم ويقول اللهم بلغت اللهم فاشهد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء آخر الرسل، دعوته آخر الدعوات، القرآن هو آخر الكتب، فهل يترك أمته من بعده نهبا لتيارات البشر؟ هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لتكون لقمة سائغة لكل واحد من الناس يطرح فكرة، هذه الفكرة مأخوذة من على الأرصفة ولا مأخوذة من أحد البوتيكات التي تصدر الأفكار؟ لا، ما كان ليفعل صلى الله عليه وسلم هذا، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينتظر هذه الأمة من الكيد والفتن، فعلم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم منهاج السلامة وحدد له مقبض الاعتصام الذي تكون الأمة به مستقيمة على الدين حصينة من الانحراف، حتى وإن كثرت الأعاصير حولها وإن تباعدت بها العصور من عهد النبوة المشرق. فكيف كان هذا المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة؟ أولا التزام القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله على مر الزمان، قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية 9 من سورة الحجر. ثم باتباع السنة الثابتة التي حفظها الأئمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واجمع الأمرين تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا علي حتى ورد علي الحوض، لن يفترقا حتى ورد علي الحوض. ثم أوصى ثانيا صلى الله عليه وسلم باتخاذ تطبيقه هو، يعني تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للسنن وتطبيق الصحابة رضوان الله عليهم للإسلام، يعني لما الصلاة فرضت قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لما الحج فرض قال خذوا عني مناسككم، لما توضأ توضأ ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن إخواني نحن نسير في هذا الاتجاه، وأمرنا باتباع ما طبقه الصحابة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم أنه أخبرنا أن الفرقة الناجية ما أنا عليه أنا وأصحابي، ثم أن الله عز وجل هددنا فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة هنا الشرك، يرد أمر رسول الله مرة وراء الأخرى حتى بعد ذلك يصبح رادا لكل أموره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا يتبع كلمة واحدة. يعني من يقول في البداية هي اللحية السنة لا يفرض الجلباب، هذا تقصير الجلباب ولا تطويل الجلباب، هذا هدي ظاهر، النقاب ما خلينا في الخمار، وعلشان يخش يخلي الأخت تدي صوتها في الانتخابات يخليها تلبس طرحة اسبانش ولا طرحة امريكاني ولا فرنساوي، ويخليها تلبس بنطلون واسع وتقول له انا تبع الحزب الوطني. الحمد لله على الجهل والفقر، والحمد لله على اتباع الباطل. وفي الاخر يقول لك اصل السلفيين راجعيين، لا حول ولا قوة الا بالله. مرحبا بالرجعية اذا كان معناها جريمة الانتماء الى هذا الدين. هذا انتمائي للاسلام، انت من خيط عمقي، والله لو فيه خيط العمق، لان النقاب حتى وان لم يكن فرضا فهو رمز من الرموز التي يجب ان تتبع. ثم وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ووصى امته بان تحذر من تجاوز هذه الخطة اللي هي خطة الكتاب والسنة للصحابة، لان فيه صور من عمليات الاخواء ستواجهنا. ازاي؟ انت فاكرين خلنا القصة التي حكيتها لكم في اول مرة دخلت فيها هنا على موقع الشباب الاسلامي، لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاء بنسخة من التوراة وقرأها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجه رسول الله. سيدنا عمر بن الخطاب مر على رجل يهودي يقرأ التوراة، فقال ما تقرأ؟ قال اقرأ التوراة. فسيدنا عمر وجد بعض التشابه بيننا وبينهم ففرح وظن ان هذا يمكن ان يفيد الاسلام، فاخذ هذه النسخة الى النبي صلى الله عليه وسلم وراح يقرأ وهو يبتسم يقول يا رسول الله نسختي اخذتها من اخ يهودي. ثم راح يقرأ، فلما قرأ احمر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني مترددون، يعني شاكون، يعني متحيرون. ثم قال والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني ايه الكلام؟ معنى الكلام اخواني واخواتي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المصدر واحدا للتلقي، الا وهو الكتاب والسنة، لا يزيد المرء على ذلك، لا يخرج المرء عن ذلك، لا ينبغي للمرء ان يرى اي شيء للتشريع سوى الكتاب والسنة وسوى هذه الخطة التي جعلها الله تبارك وتعالى للمسلمين من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا لا ينبغي تركها، لا ينبغي ترك هذه الخطة أبدا، حتى ولو كان هناك بعض المناهج الفكرية، حتى ولو كان هناك بعض الأهواء التي سميت بغير الإسلام. ولذلك قال ميمون بن مهران وهو أحد الذين رأوا الحديث، قال إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. الانحراف اخواننا بدأ على عهد الصحابة. يعني ايه بدأ على عهد الصحابة؟ يعني في اخر عهد الصحابة بدأ مجموعة يقولون بالقدر، فبدأوا ينكرون القدر. ولما راح يحيى بن يعمر وعبد الله بن بريدة اللي هو في بداية الحديث الطويل اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ذهب بعد الحج يبحثان عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين حتى يسألانه عن أهل القدر. فقال إن قوما قد ظهروا يتفقرون العلم. يعني يتفقرون، جعلين العلم فقرات، فبيتحدثوا كده عن العلم. ثم يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف بلا قدر سابق. وانت عارف أن ربنا عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة. قال عمر، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، اخبروهم انهم ليسوا مني ولست منهم. لان اخوانا انا هقولكم على كلمة كده عجيبة شوية استحملوها. انا اعتقد ان كل ما يضاد الفكرة السلفية هو تنظير لملة اخرى. كان في واحد اسمه الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي هذا كان رجلا يعني فيه بعض العيوب، ولكنه يعني له ذنوبه وله حسناته. وأبوه كان مرجئا يقول بالإرجاء، فقيل له إن أبوه كان قدريا، فقيل له إن أباك قد مات، فأيش قال؟ اذهب حتى ترث. قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، فاعتبر ان الارجاء واعتبر ان القدر ملة تانية، لان ما انا عليه انا واصحابي هي الملة الحق. اذا الانحراف بدأ والصحابة كانوا متوافرين آنذاك، فكان رضوان الله عليهم يوضحون هذا الانحراف، وما استطاع احد ان ينال من البناء الذي شيده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بدأ الامر يزداد، امور الانحراف تزيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فقال كما في حديث الامام مسلم عن ابي موسى: النجوم امانه لاهل السماء، فاذا ذهب النجوم اتى اهل السماء ما يعدون، وانا امانه لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون، يعني الفتن، وقد حدث. قال: واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون، يعني من الفتن. ولم تاتي شلالات الفتن الا بعد ان توفي الصحابة رضوان الله عليهم. اذا بدأ هنا الدعوة السلفية تظهر، بدأ مفهوم السلفية يظهر، بدأ تتحدد معالمه. معالمه ايه؟ ما تركنا رسول الله عليه وما تركنا الصحابة عليه. والصحابة اخذوا عن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فاخذ هذا الكلام من الوحي، والوحي تلقاه عن الله عز وجل. لكن حيزيد التيار السلفي ظهورا امتى؟ هو الابيض بيظهر امتى قوي؟ لما يكون في سواد. فكلما كان السواد متوافرا وكثيرا كان البياض ظاهرا، وهذا ما كان. كلما ازداد الناس في الوقوع في الفتن، وكلما ازداد اهل الاهواء، وكلما ازداد اهل البدع، كلما ازداد هذا المنهج السلفي ظهورا ووضوحا، وتتحدد معالمه وتتضح اهدافه. ولذلك نحن نقول: أما السلفية معناها، السلفية معناها، ده التعريف اللي أنا عايز أوصله من خلال المقدمة اللي أنا ذكرتها الآن. السلفية معناها الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية على البدائل الأخرى منهجا وموضوعا. السلفية هي الاتجاه الملتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه علما وعملا. السلفية هي التاركة لكل منهج مخالف لهدي رسول الله وأصحابه، سواء في العقيدة، سواء في العبادة، سواء في التشريع. نكتب هذا التعريف، أكتبه لكم وريت إخواننا يسيبوه. السلفية هي الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية على البدائل الاخرى. طبعا البدائل الاخرى دي زي التأويل. اتجاه المقدم للنصوص الشرعية على البدائل الاخرى منهجا وموضوعا. المنهج الملتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه علما وعملا، ثم هو المنهج التارك للمناهج المخالفة لهذا الهدي في العقيدة والعبادة والتشريع. يا ريت حضرتك توقف الكتابة خلاص، الله يبارك فيك. اوقف الكتابة، الله يبارك فيك، خلاص اوقف الكتابة، بارك الله فيك. هذا هو تعريف السلفية: الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية على البدائل الاخرى منهجا وموضوعا. هو المنهج الملتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحابه علما وعملا. هو المنهج التارك للمناهج المخالفة لهذا الهدي في العقيدة والعبادة. ده تعريف السلفية. خلنا بسم الله. صحبه أجمعين. إذن هذا هو تعريف السلفية. تعريف السلفية كما ذكرتها لحضراتكم حتى أنك تنتمي إلى هذا الاتجاه فتعلم أنك بتقدم النص الشرعي سواء من الكتاب سواء من السنة سواء من أثر الصحابة أو من أثر التابعين، لأن السلفية تنتمي إلى المنهج الأول ما أنا عليه أنا وأصحابي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الاتجاه الملتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بهدى أصحابه علما وعملا يقومون بما قام به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد سئل في 60,000 مسألة فقال: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لم يجد على ذلك. وقال: نحن قوم مساكين، ما أمرنا إلا باتباع هذا. ثم بعد ذلك: نترك كل المناهج المخالفة لمنهج الله عز وجل ولمنهج رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في ناس دلوقتي بيدور في دماغها سؤال، يعني ايه موقف السلفية من العلم؟ انا لسه ما اتكلمتش، انا فقط اتحدث الان عن تعريف السلفية. ده تعريف السلفية خلنا. طيب ايه هي مقومات السلفية نفسها؟ السلفية كما قلنا هي التي تعتمد على النص الشرعي في قضايا المنهج والموضوع في كل حاجة. انا عايز اقولك ان السلفية كان بينتمي اليها واحد اسمه عباس بن فرناس اللي احنا اليومين دول بنضحك عليه، وكانت شركة فودافون الحقيرة بدأت تسخر منه. هذا الرجل كان عالما من علماء المسلمين، عشان بس حضرتك ما تزعلش، اي حد من العلماء قديما كان لازم يتعلم الكتاب والسنة مع العلم التقني او العلم العملي. هذا الرجل كان عالما، فنظر في كتاب الله تبارك وتعالى فقال: ان الله عز وجل قد وجه نظرنا الى الطير في السماء. فقال الله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فقال: طالما وجه الحق سبحانه وتعالى أعيننا ناحية هذه الطير فلا بد إذن أنه عز وجل يأمرنا بالنظر والتدبر والتفكر. فقال: إن الطير يطير عن طريق نشر الأجنحة وعن طريق القبض، فلماذا لا أطير؟ في المرة الأولى طار وهو عنده 25 سنة وسقط، فما كانش فيه مشكلة. ظل هذا الرجل يتعلم الطيران حتى بلغ 65 من عمره وقام بإعداد كل شيء. مفيش حاجة اسمها انه ناس يركب الدين، لا بالعكس، هو ركب كل شيء وجي بعد كده الاخوان رايز بتوع امريكا وسرقوا الفكرة. ثم استطاع هذا الرجل ان يطير لمدة 10 دقائق، ولكنه لم يقم بعملية ايه؟ لم يقم بعملية الفرامل. انتوا عارفين ان عشان العربية تقف لازم يكون فيه فرامل، والطيارة لما تنزل برضه يكون لها فرامل. الفرامل بتكون عبارة عن طي جناح من الجناحين، بحيث ان هو لما يطوي الجناح تحصل قوة ومقاومة، فلما يجي يسقط على الارض يسقط سقوطا صحيحا. هذا ما نسيه الرجل، وكان عمره 65 سنة، فلما سقط مات. الرجل ده استلهم هذا الكلام منين؟ من السلفية، من العلم الذي كان سائدا آنذاك، وهو المزج بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة. كان يستلهم كل شيء من القرآن. الناس النهاردة قامت بإعداد مؤسسات اسمها مؤسسات الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة المطهرة، السبع تمرات، القمر الذي يذهب، ثلاثة أيام البيض التي تصام. كل هذا الكلام مأخوذ من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. قلت: هي الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية على البدائل الأخرى منهجا وموضوعا، الملتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه علما وعملا، هو التارك للمناهج المخالفة لهذا الهدي في العقيدة والعبادة والتشريع. أقول بالله التوفيق: هذه السلفية، تمام؟ هذه السلفية، هذه السلفية التي تعتمد على الكتاب وعلى السنة. من البداية كان يعني ظهورها الحقيقي في عهد الدولة العباسية، لأن أهل البدع كثروا وكثر عددهم في عهد الدولة العباسية. فهنا بدأ يظهر الإمام الشافعي، الإمام أحمد، هؤلاء الذين بدأوا يعيدون الناس إلى الإسلام مرة أخرى وإلى المنهج النبوي مرة أخرى. ثم بعد ذلك جاء الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، ثم جاء الإمام ابن تيمية. الإمام ابن تيمية بدأ يضع نفسه علم السلفية، يعني يجب أن يكون عليه هؤلاء السلفيين، وبدأ يضع هؤلاء السلفيون بدأ يضع يعني خطوات هذا المنهج. ثم جاء في العصر الحديث مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي كتب كتاب طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، من كتب القضايا الكلية والاعتقاد في الكتاب والسنة. فإحنا بس عايزين نوصل لإيه؟ عايزين نوصل أخوانا، هل هذه السلفية لها مقومات؟ يعني إيه مقومات؟ يعني إيه ما تعتمد عليه، الأصول التي تعتمد عليها؟ نقول أولا نمرة واحد في السلفية اعتماد الوحي اللي هو القرآن الكريم والسنة بصفتهما المصدر المقدم في العلم على جميع المصادر الأخرى. يعني إيه؟ يعني إحنا النهاردة عشان نيجي نتكلم على الإنسان، نيجي نتكلم على روح الإنسان، ينفع إن أنا أجيب كلام من كلام الفلاسفة وكلام من كلام المتكلمين وكلام من كلام النصارى على الروح علشان أتكلم؟ لا، إنما آتي بقول الله عز وجل الذي قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. على قصة البقرة اللي هي بقرة بني إسرائيل، هل سأذهب فآتي بالإسرائيليات أم آتي بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة؟ عايز أتكلم عن الربا، هل هتكلم عن الربا كنسق اقتصادي ممكن إن أنا أعمل البنوك علشان خاطر مفيش حاجة النهاردة بتنفع الناس تستثمر فيها الفلوس إلا البنوك، فأقول لا أنا هتكلم عن البنوك بلاش الشرع دلوقتي؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عني عباس بن عبد المطلب. يبقى إذا أنا أقدم العقل؟ لا، إنما أقدم الشرع اللي بيسميه النقل على العقل. خلاص، هذه المقولة مقولة صحيحة 100%، أنني أقدم الشرع على الأفكار المخالفة. في أفكار بعض الناس يسوقها إلينا دون أن يدري أن هذه الأفكار ستودي بأبنائنا إلى الهلاك، وستودي بهذه الأمة إلى الهلاك، هلاك يعني محتم. فينبغي على العبد الذي يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى أن يتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع قول الله تبارك وتعالى. طيب، خلال هذا ماذا نقول نحن عن الأشخاص الذين نحن لا نعتقد العصمة للبشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مهما بلغ هؤلاء الناس من العلم والتقوى والورع، ثم نرد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت القاعدة التي أصلها الإمام مالك عليه رحمة الله، لما الإمام مالك أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الكل يؤخذ منه ويرد إلا قبر هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو إلا المعصوم في قبره عليه الصلاة والسلام. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم نحن نعتمد منهج الاستدلال القرآني في قضاء التوحيد. يعني ايه منهج الاستدلال القرآني في قضاء التوحيد والبعث؟ شوف يا خلف، ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يوضح لنا كيفية الاستدلال على التوحيد، فاستدل سبحانه وتعالى بدليل بسيط، وهو قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، مش كده؟ وبعدين لما تكلم عن التوحيد قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. هذا العبد المملوك الذي فيه شركاء ايه؟ متشاكسون، وعبدا سلما لرجل، خلاص، او رجلا سلما لرجل، هل يستوي مثلا؟ شوف المثل، مثل عجيب. المثل ايه؟ مثل ان فيه عبد فيه شركاء متشاكسون، او رجل فيه شركاء متشاكسون، يملكه 10، واحد يقول له اغسل، التاني يقول له يا ابني امسح، التالت يقول له يا ابني انت تعبان، انت تيجي يقول له بقول لك ايه سيبك من ده كله وروح سافر بلد تانية، هيتعب ولا مش هيتعب؟ لكن لما يكون عبدا لرجل واحد عندئذ يستريح حتى ولو اتعبه، لكن الامر واحد لان السيد واحد، فكيف اذا كان الاله واحد؟ فاليه الملجأ ليكشف الضر، واليه المنجى سبحانه وتعالى، ومنه المنجى سبحانه وتعالى اذا وقع الضر، وله الدعاء وله العبادة. افلا اله واحد؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين الخزاعي والد سيد ابن عمران ابن حصين أفلا إبراهيم، ده المنهج القرآني في الاستدلال. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا كيفية البعث قال الله تبارك وتعالى من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر، قبلها قال وكذلك تخرجون. هتخرجوا إزاي؟ المطر الذي يتنزل من السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حد يضرب المثل على البعث كيف يبعث الناس من قبورهم، لما سأله الرجل هو أبو رزين أو أبو رزين العقيلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما مررت بوادي قومك ممحلا، يعني ليس فيه قطرة ماء تبد بها الأرض ولا تنذرها السماء، ثم قال أما مررت به يهتز خضرا، قال نعم، قال فتلك آية الله في خلق المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى ثم تنبت به الأجساد لتتركب على الأرواح أو تركب فيها الأرواح بعد ذلك. إذا المنهج السلفي دون أن تستمد أدلة فلسفية لا تتفق مع المنهج القرآني لا غاية ولا منطقا. ثم أيضا نحن نعتمد فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهمهم للقرآن وفهمهم للسنة، لأنهم تلقوا عن رسول الله أذنا عن فم، وكانت الفطرة عندهم سليمة كما كانت اللغة عندهم سليمة. وده سر من أسرار اختيار الله سبحانه وتعالى للجزيرة العربية، أن الجزيرة العربية لم يكن فيها ما كان عند دولة الرومان من البذخ والإسراف، ما كان عند الفرس. تعرفين قلنا الفرس كانوا يدينون بالمجوسية فيعبدون النار، والمجوسية دي كانت تقول بإلهين، إله للظلمة وإله أهل النور، اللي هو عندهم الإله تقول بجواز شراكة الرجل والرجل في المرأة، يعني رجلان يشتركان في المرأة. وتقول أيضا الزردشتية، وده دين كان منتشر في الصين ومنتشر عند الفرس، أن الرجل يجوز أن يتزوج بأمه وابنته، حتى أن كسرى الزردشت قد تزوج بابنته ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصين فكانوا قوما أهل السوء، وأما الهند فقد وصل الأمر أن الرجال كانوا يعبدون النساء العرايا، وأن النساء كنا يعبدن الرجال العرايا. وعليه تعلم أن الجزيرة العربية لم يكن فيها الهرطقات التي كان عليها أهل اليونان، ولا كان عليها الوثنية التي كان عليها أهل مصر، ولا كان عليها الخرافات التي وصلت إليها النصرانية، ولا كان عليها الاستغلالية والمادية التي كان عليها اليهود. فاختار الله عز وجل الجزيرة العربية، واختار مكة التي لم تتلوث فطر أهلها، وكان العرب يومئذ يحافظون على لغتهم ولا يسمحون لأي لغة وافدة أن تدخل على لغتهم فتنال من هذه اللغة، وإنما كانوا مستمسكين بفطرتهم وبعقيدتهم. فأفرز هذا لنا جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين خرجوا من الجزيرة العربية مستمسكين بدينهم، مستمسكين بفطرتهم، مستمسكين بهذه اللغة، ففرضوا اللغة العربية. امبارح أنا كنت أذكر لإخواننا في موقع النصرة إن عدد أبنية اللغة العربية 12,410,032، المستخدم منها 6,510، يعني معنى كده أن اللغة العربية هذه لغة ثرية للغاية، هذه لغة عظيمة للغاية، هذه اللغة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يضاهيها أحد. 12,035,412 بناء اللغة العربية، البناء فيها 12,035,412، المستخدم بس منها 5,620. تخيل ان واحد يحفظ كل هذه الاشياء، ان واحد يفهم كل هذه الاشياء، الا يكون جديرا بحمل هذه الرسالة؟ ولذلك ينبغي علينا ان نتحرى فهم الصحابة في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال ما انا عليه انا واصحابي. ثم بعد ذلك نحن ننظر الى الاجماع والقياس كمصدرين للتشريع، ثم التجديد النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. طب معنى التجديد في الاسلام ايه؟ هقول لك معنى التجديد في الاسلام ايه، بس ضربنا في المثل ده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارفين الراجل اللي خلص المصحف، قرأ المصحف وقرأ ما بين الدفتين، قرأ ال 114 سورة خلاص، اخونا محمد بدر اهلا وسهلا بحضرتك، جزاك الله خيرا يا سيدي. شوف يا اخونا صلى على رسول الله، لما يجي واحد يقول لك انا قرأت المصحف من الصفحة الى الصفحة واريد ان اشتري مصحفا جديدا، هتقول عليه ايه؟
ستقول عنه أنه لم يأت، لأن كل المصاحف واحدة، الكلام اللي فيها واحد ما بيتغيرش، مش كده؟ وكذلك الدين، الدين لا يتغير، إنما نعني نحن بالتجديد تطهير الدين مما لحق به من شوائب في أفهام الناس وسلوكهم، حتى نعود بالدين إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه، اللي هو إيه؟ ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما أنا عليه أنا وإيه؟ أنا وأصحابي. طب ده منهجنا. طيب إيه ده الموضوعات بتاعتنا إحنا؟ موضوعات السلفيين. أولا وجود الله أمر فطري، ثانيا التوحيد هو أول قضايانا، ثالثا لابد أن نبتعد عن الشرك، الشرك الأكبر اللي بيخرج صاحبه من حظيرة الإيمان إلى الكفر، عبادة الأصنام، عبادة الطواغيت من دون، والشرك الأصغر الذي من الملة ولكنه يؤثر في الإيمان اللي هو الرياء، نبتعد عنه. نؤمن بأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. نقول القدر حق، والقدر عشان تؤمن به لازم يكون فيه أربع مراتب. الأولى علم الله المحيط بكل شيء، ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، ثم كتابة الله لهذه في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة الله التي لا يخرج عنها شيء من الأحداث، ثم خلق الله لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إن الله خلق كل صانع وصنعته. نؤمن بالأنبياء ونؤمن بالرسالات المذكورة في الوحي السابق، ونؤمن بأن الأنبياء البشر يوحى إليهم، ونصدق ما جاءوا به، نؤمن بكل ما أخبر به الوحي من سمعيات، سواء وردت في القرآن كالملائكة أو سواء وردت في السنة كما هي الحياة في القبر، وكما هي الكلام على الحساب والميزان والصراط والحوض والجنة والنار. ونؤمن بأن أصحاب رسول الله هم خير الناس، وأفضلهم العشرة، وأفضلهم أبو بكر وعمر. ونؤمن أيضا بتولي أصحاب رسول الله وبتولي أهل بيته دون تفسيق أحد منهم. ونقول الناس في الدنيا إما مؤمن وإما منافق وإما كافر، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ولو قال كفرا، وإنما نصف قوله بالكفر، أما هو فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. والناس في الآخرة الكفار الملحدون والمشركون والمنافقون نفاقا أكبر، هؤلاء في النار، والمؤمنون المتقون في الجنة. أما أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا فهؤلاء لا نقول عنهم أنهم كفار، وإنما نقول عنهم هم تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة، وإن شاء عفى عنهم. والعفو إما يكون بالشفاعة كقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وإما أن يكون برحمة الله، وإما أن يكون بشفاعة الملائكة، وإما أن يكون بشفاعة النبيين. أما الحسن والقبيح فلا نحسن بالعقل ولا نقبح بالعقل، وإنما نحسن ونقبح بالشرع. بمعنى إيه؟ بمعنى أن في واحد ممكن يقول الكذب حلال، ليه؟ لأنه حيستفيد منه، فهذا حكم المصلحة. أما نحن فنقول الكذب حرام ولا يباح إلا ما أباحه الشرع منه، زي الكذب على اثنين متخاصمين، زي الكذب على الأعداء، زي الكذب على الزوجة في بعض الأحوال. أما السببية فنقول إن الله مهيمن على كل شيء في هذا الكون، وأما العبادة فنقول أن العبادة إنما هي لله سبحانه وتعالى وليست لأحد من الناس. طيب في ناس بتسأل، آخر حاجة بس عشان نخلص الموضوع بتاعنا ده تماما، وده كلام يعني أعتقد أنه خير ختام بإذن الله لهذه، هل يا أخوانا السلفية دعوة إلى الخلف، دعوة إلى الجمود، دعوة إلى الرجعية، دعوة إلى التطرف؟ لا، السلفية تقول نعود إلى الأصول الأولى، نعود إلى الأصول الأولى. السلفية لا تقول بشد العربة إلى الوراء، السلفية لا تقول بأننا يجب أن نكون نسخة كربونية من الصحابة، لأن ده مستحيل أساسا، إنما نحن نريد أن نحكم منهج الله توحيدا له وتحكيما لشرعه. وهذا إذا حصل، وهذا إذا حدث، فهو قمة التقدم الإنساني. وإن الأمة لم تتقدم إلا يوم أن اتبعت منهج الله عز وجل. نحن السلفيين نقول لا نرضى بالجمود ولا بالتقليد. يا اخواننا احنا شغالين في ناحيتين، كل ناحية منهم الله تبارك وتعالى أعلم بها، الناحية الأولى نريد تنقية الدين من الشوائب، من شوائب العقائد الفاسدة. خلاص، شوائب العقائد الفاسدة زي الصوفية، ماشي، زي الجماعة اللي هم الشيعة، ونريد بعد ذلك أن نحارب الفكر الوافد الذي يريد أن يبدل كلام الله عز وجل. اللي عايز يحرف القرآن، ما في ناس كده عايز يحرف القرآن زي أمريكا ما عملت كتاب الفرقان، زي بعضهم ما جاء بمناهج مبتدعة، شوية سميها علمانية وشوية سميها شيوعية، إنما نحن نقبل في النهاية أن نلقى الله سبحانه وتعالى على هذا المنهج إذا شاء عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا المنهج. هي دي السلفية يا أخوان، السلفية التي نسير عليها، هذه هي ضوابط هذا المنهج. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذه المحاضرة، ولكن أنا أؤكد على إخواننا في الموقع هنا أنهم يريد يعيدوا بث هذه المحاضرة متصلة علشان القطع اللي حصل، سواء موقع اقرأ وارتقي لما خد المايك، أو سواء كان أخونا محمد بدر الذي فر هاربا بعد ما أخذ المايك، أو سواء كان الانقطاع بسبب سقوط الغرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مقعد الصدق عند الملك المقتدر، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه بالإجابة جدير.